إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في أبواب ربا الفضل، وجينا إلى قول المؤلف رحمه الله، تقول: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح لشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. هنا يضع المؤلف رحمه الله شروط صحة يعني أن يبيع الإنسان الشيء في جنسه، فبين أن هناك شرطين. الشرط الأول أنه أن يكون فيه مماثلة في القدر، سواء كان القدر هذا وزن بوزن أو كيل بكيل، كذلك أن يكون هناك فيه تقابض قبل التفرق. قالوا: فإذا بيع المكيل بجنسه، يعني كل ما يكال بجنسه، يعني بنفس الجنس، لو مثلا قمح بقمح أو شعير بشعير أو تمر بتمر، أو ضرب مثال قال كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح. صح هذا ذهب بذهب، بس بشرطين. الشرط الأول أن يكون فيه تماثل في القدر كيلا أو وزنا، والقبض قبل التفرق لا بد أن تكون يد بيد. فإذا كان واحد منهم حاضر والثاني نسيئة يصير ربا. يقول لقوله صلى الله لقوله فيما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: مثلا بمثل، يدا بيد. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث بين يعني هذين الشرطين. فالذهب بالذهب مهما كان ذهب مسبوك أو ذهب مصوغ أو ذهب تبر، الذهب لا بد أن يكون فيه تماثل في الوزن مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، الشف هو النقص يعني، ولا تبيع الورق بالورق، الورق هو الفضة، إلا مثلا بمثل، لابد أن يكون هذا مماثل، هذا مسكوك نقود أو هذا مثلا مصوغ حلي وهذا السليكة، كله لابد أن يكون في مماثلة في الوزن، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. الغائب اللي هو يعني في أجل ما يسلم الآن، والناجز اللي هو الحاضر. يقول: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. فهنا إذا بيع الشيء بغير جنسه كالذهب بالفضة، هذا الجنس وهذا الجنس، والبر بالشعير اللي هو القمح، يعني صح، يعني صح هذا بشرط، شرط واحد وهو أن يكون هناك يد بيد، كما جاء في الحديث الكافي اللي هو: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: وجاز التفاضل، يعني أن يكون مثلا الذهب مثلا كيلو والفضة مثلا 5 كيلو، هذا التفاضل في الوزن، لكن هنا اختلف الجنسين، لكن لا بد أن يكون هناك تقابض في المجلس. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن عمر مرفوعا: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني ربا لو كان نسيئة، أما هاء وهاء يعني خذ واعطيني، هذا يعني هذا هو وهذا هو، فهذا جائز. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هاء يعني خذ وهاء يعني هاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. هذا يدل على التصادق، بس بشرط ان يكون هذا بيد رواه ابو داود. وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. اذا اشتريت قمح بذهب اللي هو نقود فهذا غير يختلف، مكيل بالموزون يراه هكذا مثل البر بالذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق. يجوز انك في مثلا كيلو ذهب بألف بعشر تلاف كيلو من القمح، فاختلف هنا الوزن، وكذلك يجوز يعني ان يكون غائب بنالي. اعطيك الذهب الان واستلم القمح بعد مده. يقول رواية واحدة لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن، قاله في الشرح كالثمن بالمثمن يعني أي ثمن اللي هو النقود بأي شيء قدم منه. يقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأكثر. ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل في الثقل والخفة، فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح البيع بالعلم بالتماثل. بمعنى أنه بعت قمح بقمح لا بد ان يكون ايضا كيل بكيل، ما يكون كيل بوزن لان قد يختلف هذا. يعني اقول مثلا يعني اخذ منك مثلا كيل قمح واعطيك 10 كيلو قمح كذلك لا بد ان يكون كيل بكيل كيلا بكيل وكذلك وزنا بوزن. وهذا الذي يعني هذا الذي يعني يوجد منه التساوي. ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه رطبا ويابسا، فان لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، او بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. يرى هنا ان حتى يصح التماثل كذلك، فاللحم اذا كان داخل العظم فهنا، وطبعا العظم هذا يعني شيء يعني ما هو مأكول، ما هو ما له قيمة اللحم، فهنا ما يصير فيه تماثل بين اللحم واللحم. أما إذا نزع فيصير لحم بلحم فيرى هذا أنه يعني يجوز فيه رطبا ويابسا، يعني لحم رطب يعني طازج أو لحم يابس مجفف يعني، فإن لم ينزع عظمه لم يصح. يقول الجهل بالتساوي أو بيع يابس منه برطب لم يصح كذلك لعدم التماثل. أخذ لحم مثلا مقدد باللحم رطب هذا ما يصح لأن هذا يابس، وبالتالي يعني وطبعا إذا يابس اللحم يكون الكيلو اليابس 2 أو 3 كيلو مرة. وبحيوان من غير جنسه يعني يرى أنه يصح كذلك، كقطعة من لحم إبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول. يعني يرى انه هو هنا ما دام اختلف نوع الابل عن الغنم فهذا يرى كانه مثل البر بالشعير فيجوز مع التفاضل. اعطيه مثلا 50 كيلو لحم من الابل مثلا بشاه مثلا ما فيه الا 20 كيلو يرى ان هذا جائز. وبحيوان من غير جنسه في قطعة من لحم إبل المشاه لأن ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول، بغير مأكول اللحم يعني كان يشتري مثلا حمار بقطع بلحم. وفيه وجه لا يصح لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ذكره الإمام أحمد واحتج به. يقول أن في وجه كذلك من الإمام أحمد بأن هذا لا يصح، أن الإنسان يبيع شاة مثلا حية بلحم مذبوح من حيوان طبعا مذكى ميت فهذا طبعا ما يجوز، يقول لأنه قد جاء في الحديث أنه نهى عن بيع الحي بالميت وأخذ حصين هذا الحديث. وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء، يعني أن يعطى اللحم الآن وشاه مثلا بعد مدة، بعد شهر أو شهرين، أعطيك مثلا 50 كيلو لحم الآن من البقرة هذه وتعطيني شاه فيما بعد. يرى أن هذا يعني أنه يحرم نسيئة، وقد قاسوه طبعا على يعني البر بالشعير، فهذا تختلف الجنس، لكن قال النبي إذا اختلفت هذه الأنواع فيعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيعني التقابض لا بد أن يكون موجود. وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم حيوان من لحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كالزيت بالزيتون قاله في الكاف، لأن هذا ما 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 يتحقق التماثل هنا، يعني إذا باع زيت بزيتون ما مثلا أقول له مثلا والله كنك الزيت هذه بمثلا 50 كيلو من الزيتون تأخذها تعصرها وكذا، فما قد ما يتحقق التماثل فيصير هنا يعني فيه الربا اللي هو اللي احنا فيه الآن وهو ربا الفطر. ويقول يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استوي نعومة أو قشوة. دقيق ربوي، معنى ربوي يعني أنه يدخل في الربا كالقمح والبر، وقد قيس عليه كله عند هنا الحنابلة قاسوا عليه كما علمنا كل مكيل، وعند غيرهم كل مطعوم، فأي دقيق ربوي كمثلا دقيق حمص مثلا بدقيقه إذا استوي نعومة أو خشونة. إذا كانوا مستويين في النعومة والخشونة، لأنه ممكن إذا كان خشن طبعا يكون أقل، وإذا كان ناعم يصير أكثر، فماش هيتساوي بتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. لكن لو قيل بالنسبة للنعومة والخشونة إنه إذا رجع إلى الوزن فيصير واحد، لأن هنا نتكلم على الكيل، يعني إن هذا مكيل، وعندها كما مضى انهم لا يجوز بيع يعني المكيل، لابد ان يكون يباع كيلا والموزن يباع وزنا، لكن كلنا هذا رجع العرف، فلو عرف الناس مثلا انه يوزن مثلا القمح ما في معنى ان يكون هذا داخل فيه، والا فكان هذا عرفهم قديما انهم يعني هذه الحبوب تباع بالكيل، لكن لو عرفنا اليوم انها تباع بالوزن فما ما ما في مانع انه يعني يكون دقيق بدقيق وزنا بوزن، يعني الخشونة والنعومة هنا لا تؤثر في يعني التفاضل. على كل حال يعني قد يحصل يعني هذا يعني قد يحصل هذا التفاضل، لكن الأساس إنه الوزن بالوزن والكيل بالكيل. يعني لو أنه مثلا باع مثلا قمح بقمح وزن بوزن، قد يختلف يعني لو معك قد يختلف في الكيل، يعني لو كاله يختلف، بعض القمح يكون مثلا ثقيل وبعض يكون هش وخفيف، فهل الهش والخفيف لا يأخذ مثلا يعني حيز أكبر؟ لكن على كل حال المماثلة الحقيقية تتحقق في الوزن أكثر منها في الكيل، فما في معنى فيها يعني، لأن الرسول قال كيلا بكي وزن بوزن، فما المعنى في هذا؟ يعني نص الحديث أعم من هذا، قال كيلا بكي وزنا بوزن، يعني إذا كلت بكي خلاص يكون اعتمدت الكي، وإذا وزنت اعتمد الوزن، ما يضر هذا. قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استوى نعومة أو خشونة ورطبة برطبة كرطب برطب وعنب بعنب أو رطبه برطبه، يعني كل شيء رطب بشيء رطب مثل الرطب بالرطب والعنب بالعنب مثلا بمثل يدا بيد ويابسه بيابسه كالتمر بالتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد ومطبوخه بمطبوخه مطبوخ العصير يعني كسمن بقري يعني عصير أو السم كسمن بقرين بسمن بقرين مثلا بمثل يدا بيد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل إذا استوي نشافا أو رطوبة لا إن اختلف هذا بالنسبة للخبز أو بالنسبة للمطبوخ هذا الكلام هذا رجع المطبوخ إنه من المطبوخ العصير فيكون يعني نسبة الكثافة اللي فيه وطبعا هذا أمر يعني قد لا يتحقق تماما يعني. ثم يقول لا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم الشيرج هو يعني زيت السمسم بنفس السمسم قبل العصر وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح الزلابية اللي هي المليلة بسمها وشيرج لعدم التساوي أو الجهل به ولا يصح بيع الرطب بالتمر وهذا فيه النص والعنب بالزبيب وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهى عن ذلك أو قال فلا إذن رواه الإمام مالك وأبو داود ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه الحب المشتد اللي هو حب مثل القمح إذا اشتد يعني إذا أصبح يعني بدأ فيه اليبوسة يبوسة الجفاف والنضج وهو في سنابلة بجنسه يعني بقمح محصود وموجود لحديث عنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وقيل المحاقلة اللي هو شراء يعني القمح وهو ما زال في الحقل يعني بقمح آخر موجود لا مع النضج هذا اشتد هذا اشتد اللي قبل النضج سيأتي قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة اللي هو مزروع والفرق كيد ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي هذه قضية علة أخرى لتحريم المحاصلة لا هذا قضايا المذهب قضايا المذهب لكن يعني قد يكون لبعضهم خلافية ويصح بغير جنسه يعني يصح بيع الحب الذي اشتد بغير جنسه كقمح بشعير من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي لأن التساوي هنا ليس شرطا ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد الثمار ثمار الأشجار يعني مثلا البلح مثلا او العنب يزهو يبدا يعني فيه الحلاوه الزهو الزهو اللي هو بدايه اللون في الرطب وعن بيع السنبل حتى يبيض تظهر يعني الحبه يظهر بيضها ما تكون لسه عباره عن شيء دقيق في داخل السنبل ويامن العاهه اللي هي الجائحه التي قد تاتي قبل تمام النضج ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او بمدين او بدرهمين الربوي عرفناها اللي هم الأصناف الربوية سواء كانت المنصوص عليها أو المقيس عليها. ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما يكون معهم شيء آخر من غير الجنس كمد عجوة. ضرب المثال بمد العجوة، المد معروف وهو ملء الكف، والعجوة يعني تمر مكبوس هذا، ودرهم. أقول له مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم من نوع ثاني مثلا، لكن هذا عجوة وهذه عجوة، لكن هذه معها درهم وهذه معها درهم، لا يصير فصل على هذا النحو. أو بمدين، مد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين، لأنه هنا أصبح يعني دخل فيه يعني دخل فيه بالفضل. أو دينار ودرهم بدينار، حطينا دينار ومعه درهم بدينار، لأن هذا أصبح يعني في تفاضل. حتما يقول هذا منع منه حتما لمادة الربا، نص عليه الإمام أحمد في مواضع لما روى فضالة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، لأن اشترى الذهب والخرز بدنانير، فلما فصل هذا من هذا طلع الذهب الموجود هنا أكثر من الدنانير، فقال النبي لا تباع حتى تفصل. رواه الإمام أبو داود. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. فإن كان معنى الربوي يسيرا لا يقصد، إذا كان شيء يسير ما هو مقصود في البيع كخبز فيه ملح بمثله أو بملح، فوجوده كعدم، هذا ما له دخل هذا، فمن الملح طبعا ربوي، لأن الملح لا يؤثر في الوزن. وحبات شعير في حنطة، حبة شعير موجودة في أصل الحنطة، لما لها دخل فيه. يقول ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، لكن يصح هذه الصفقة أن تقول أعطني بنصف هذا الدرهم درهم، تديله درهم تقول له بنصفه فضة، بنصف درهم يعني يعطيك بنصف درهم فضة وبالآخر فلوس، الفلوس التي هي تصنع من غير الفضة لوجود التساوي. يقول وجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس في الوقت يعني. ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، أي نسيئة يعني أي تأخير لأي واحد من العوضين ما يجوز بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من نعلل به، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إلا أن كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدراهم. إذا كانت نقود، والنقود طبعا هي الذهب الفضة هي التي نقود، فيجوز الآن تدفع الآن ذهب وتأخذ السكر مثلا بعد شهر بعد شهرين في علابة كسكر بدراهم، وخبز بدنانير، وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح، وإلا لم سد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد أرخص فيه الشرع، وأصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما، إذا كان أحد العوضين ثمن والآخر مثمن، الثمن اللي هو النقود يعني، والآخر مثمن به جاز النساء فيهما أي تأخير بغير خلاف. إيه طبعا يجوز هذا بغير خلاف، ما في خلافات. وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا، ناجزا يعني حاضرا انتهى، إلا صرف فلوس النافقة بنقد فيشترط فيها الحلول والقرض. إنسان يصرف فلوس نافقة بنقد فهذه لابد فيها من التقابض. الفلوس طبعا يعني أصلها طبعا هو الربوي الذهب والفضة، أما الفلوس ما تصنع لا من الذهب ولا من الفضة، ما تصنع من الحديد وغيره. فواحد مثلا بده يدفع مثلا فضة درهم فضة مثلا ياخذ بدله فلوس، فهي طبعا يعني نقدر نقول انها من اختلاف الاصناف هنا، يعني اختلاف الصنف، فاذا كان في تقابض لا باس به. الا صرف فلوس نافقه بنقد فيشترط فيها الحلول والقبض، نص عليه الحاق لها بالنقد خلافا لجمع منه ابن عقيل وشيخ تقي الدين وتبعهم في الاقناع. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب لأنها مصنوعة والحيوان كذلك لا يحرم النساء فيه. لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه. هنا يعني يخرج هذا الحديث أن رسول باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، طبعا هذا بعير ببعيرين ونساء، حيوان بحيوان ونسيئة. وجه هنا بأنه يعني لأنه ما هو داخل في الربويات، إن حيوان بحيوانات ما هو داخل في الربويات، لكن طبعا قد جاء الحديث أين أيضا وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة. وقد وجه هذا الحديث اللي هو أن فعل عبد الله بن عمرو أن هذا إنما كان في ضرورة، وهي ضرورة يعني تجهيز جيش. وعلى كل حال هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق ومزيد بحث، فمن يتطوع خذ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هل يجوز؟ ها تمشي ليه؟ أخناف إن شاء الله يبحث الأسبوع القادم، لأن هذه القضية للأسف أن كثير من الناس يعني يقيس عليها، وهي أيضا قضية غير مقيس عليها حتى لو صحت وأنها جائزة يعني على الامتداد في غير حاجة، فإنه لا يجوز القياس عليها، وذلك أن هذه القضية غير ربوية. فما يجوز مثلا دينار بنقول والله الرسول أجاز بيع البعير بالبعيرين لأجل، فكذلك يجوز الدينار بالدينارين لأجل، أعطيك دينار الآن وتعطيني دينارين بعد سنة، هي قضية غير مقيسة، لكن بعض الناس للأسف حتى يتجاوز الأمر ويقيس عليه. فبدنا كل يعني أقوال أهل العلم فيها وخلاصة الكلام فيه. بيع الحيوان بالحيوان هل يجوز؟ أما بيعه تفاضلا في الوقت فهذا يعني يبدو أنه عن عامة السلف على جوازه. نشتري الإنسان مثلا بعير ببعيرين الآن، تسليم الآن، أو شاه بشاتين. لكن هل يجوز شاه الآن بشاتين بعد سنة؟ هذا النظر. والله قال أهل العلم، قال عبد بن أبي طالب، وقال أهل العلم صحابة غيرهم إنه يعني قد يكون البعير أفضل من البعيرين، وقد يكون الشاة أفضل من الشاتين. أي حديث نسيئة؟ نسيئة نعم نسيئة، إذا نسيئة نعم. شوف ابحث الموضوع، ليش كنا نبحثه؟ لأن في كلام. ويصح صرف الذهب للذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق.
ان ذهب بذهب وفضة بفضة متماثلا وزنا لا عدا، لانه قد يكون بالعد يختلف يعني وزن وزن الدنانير. بشرط القبض قبل التفرق لحديث الرئيس السابق متفق عليه. وقال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان المتصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابضا ان الصرف فاسد. وهنا معنا المؤلف لما يقول فاسد معناه انه باطل، قاله في الشرح يعني انه لا بد من التقابض في المجلس. نيجي ان شاء الله نيجي. ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. يصح العوض عن احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. العوض مثلا ان يكون مثلا ذهب فياخذها فضه او فضه ياخذها ذهب، لكن بسعر اليوم اللي هو اليوم الذي تمت فيه الصفقه. ويكون صرفا بعين وذمه في قول الاكثرين. ومنع منه ابن عباس وغيره، قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالنقيع، مثلا خارج المدينه، فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يعني بيع مثلا البعير هذا مثلا بخمس دنانير لنفرض، ثم ما يقبضها يعني ما يقبضها في الان، وهي طبعا يجوز تاخير القبض. ولما نيجي يستلم يقول له اعطيك صرف الخمس دراهم، مثلا خمس دنانير 50 درهم، فاعطيه مثلا عن كل دينار 10 دراهم فياخذها دراهم. فبسعر يوم بسعر يوم مو القبض، بسعر يوم البيع، بسعر البيع بسعر يومه. لأن تم الصفقة على هذا الأساس، إلا أن كان سعر القبض طبعا سعر القبض قال بسعر يوم. نعم. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يعني تفرق بينكما شيء. بسعر يومها يبدو هنا يومها، وانصح لها عن الحديث فيه كلام يعني بسعر يومها اللي هو بيع فيه. ها وكذلك يتغير. ها هاي رايك يعني لو فرضنا ان صاحب الحديث او لو فرضنا ان هذا بيع يقع يعني لو فرضنا ان هذا بيع يقع لأي سعر تأخذ؟
حقك اليوم
انت اشتريت الحين يعني بالدينار الكويتي نفضها، وبعدين جيت فيسدد لك الشخص مثلا بالدينار العراقي. لو انت شاري مثلا بالدينار الكويتي مثلا بعشر دنانير، وذا حيسدد لك مثلا بالدينار العراقي، فكم تريد يعني اي سعر ستعتمده؟ سعر يوم الشراء ولا سعر يوم التسليم؟ ناخذ الصور. إذا أخذتها بعشرة الآن، إذا أخذتها الآن بعشرة وحتسدد بالعراقي، فكم حتكون؟ تفرض الآن مثلا الآن 100 مثلا، معناها حطروا ب نعم؟ حطروا ب1000. لو العكس اشتريت بالعراقي وحسدد بالكويتي،
بس انه والله العراق لكن حق اللي له جنابين انه يتبخر
ممكن نفس الدولارات هذه تنقص. شايف كيف؟ يعني ممكن تكون القيمة هذه اللي انت اخذتها اللي انت حتاخذها دولارات تصير هذه القيمة لو انت حسبتها تلاقيها اربع يعني بدل خمس دنانير تصير اربع دنانير ونص.
إلا مثل الآن والله بين كبير أو الدنانير عمية بألف دينار عراقي أو دولار بيع وشراء إذا ما عقد فيها 100 دينار كويتي تقبل مثلا عقد في 90 دولار أو 1000 دولار بيع وشراء يمكن تقبل مثل ومين تقبل لها لا تقبل يعني احتمال طبعا في دينار مستحاري لا تقبل مثلا ما انت عارف بعد دولار أجل أي 25 طاقي
لكن هو حقه ماذا بس حقه الذي اتفقوا فيه فإما أن تعطيني هذا الحق شايف كيف وإلا نفس يعني الدراهم التي تساويه في ذلك اليوم اللي هو يوم البيع الذي تم عليه البيع أما اليوم الذي يتم عليه التقابض لا بد إما يصير القيمة ترتفع أو تنخفض ما لي شغل بهذا وإنما أنا أخذ يعني ثمن أخذ يوم البيع طيب أنت أخذنا من قبل ذلك حققها زين يعني هل هي ترجع إلى يعني ما العدل فيها هل العدل إذا حب أن يأخذ عملة ثانية والعملة الثانية هي طبعا تقاس على يعني بيع دنانير بدراهم هل يأخذ بسعر يعني يوم التقابض ولا بسعر يوم البيع هاي واحدة نعم
وصلنا
لك
21 دنانير
هي قضية ثانية هي قضية تختلف تماما شايف كيف ها في هذه القضية الآن تختلف وهي قضية مثلا سلفت 10 دنانير
وبعد سنة بعد سنة
أبيها
دولارات
منها بعد سنة
أبيها دولارات منها بعد سنة
ما هذا ما يجوز إذا اشتربت هذا يعني إذا اشتربت هذا ما يجوز هذا لأن هذا لابد في ال يعني في نعم لأن السلف الدين لابد أن يكون هو يعني يكون مثله نعم
ما عندنا الا دولارات فاضطروا فلوس خلصت فسلف ثاني دولار لما رجع لك وانت انا مش هتدفع عنه يروح يتصرف يعطيني دولارات ولا يعطيني دنانير
يعني اما يعطيك دولارات يعطيك لان انا يا اما يعطيك اللي انت استلفته يا اما يعطيك قيمته انا قابله ها
والله ترى ذاك اليوم مشكلة يعني هذه لا يصير فيها نقص اللي قد يصير فيها نقص يعني قد يصير يعني مثلا الناس الآن مثلا أخذوا مثلا الجنيه المصري مثلا قبل مثلا سنوات لو أعطاك بقيمة الجنيه المصري موجود قبل سنوات الآن ما أعطاك أنت مالك الحقيقي يعني فلو أعطاك بشيء ثابت مثل اليوم هو الأولى يعني على كل حال هاي مثلا أنا أرى أنها تحتاج إلى شركة برياض مزيد تحقيق وخاصة بالنسبة ل يعني تبدل العملة وجود المسائل أما بيعها يعني بيعها طبعا بيع العملة الآن بعملة ثانية في الوقت هذا جائز مع التفاضل يعني كدولار مثلا بدينار مع التفاضل هذا الواحد مثلا بثلاثة أو بأكثر هذا لا شك في جوازه لكن للأجل طبعا لا يجوز حققنا كذلك اللي هو قضية يعني معنى التقابض في عملة اللي سألت عنها اللي هو الحوالات هل هو فيها تقابض ولا ما فيها تقابض إذا مثلا قال لك أبيع لك فيها الآن هنا لكن تستلمه في بلد ثاني أو قلت له حول المبلغ هذا أنا مسافر الآن مثلا إلى أمريكا وأعطي دولارات هنا واستلمها عندما أسافر إلى هنا بعد شهر ومع العلم أنه مثلا باعني بسعر اليوم طبعا إذا باعني مثلا لأجل وحسب الشهر هذا ربا لكن إذا باعني بسعر اليوم سعر التقابض وقال لي زين أنا أوصل لك إياها إلى هناك وأستلمها من هناك فهل هذه يعني جائزة وتعتبر فيها تقابض ويدا بيد ولا هذه ما فيها تقابض هذا حقق من هذه كمان ايه هذا دينار بدولار في اليد يدا بيد جائز لكن مع النفيئة طبعا غير جائز فهذه الحوالة هذه تدخل فيها نشوفها حقق لنا فيها الكلام لأن عندنا عدنان ما يرى هذا إلا أن كان رأى شيء ثاني آخر خلنا بس نكمل هذه الفصل وبعدين نيجي للفصل الثاني يقول يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره وقال في الشرح ولنا حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم فأخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق يعني تتفرق وبينكما شيء وهو الخمسة وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير حقنا الحديث هذا يا الشيخ نصر ضعفه ويحتاج مزيد تحقيق أيوة نعم
الموضوع هذا اللي هو ان اخر مثلا يكون عليه مثلا دين حل او ثبت في ذمتي فشوف اذا انا مثلا شريت بضاعه لكن ارجعت مثلا قلت مثلا بضاعه مني دينار كويتي بعد فتره من الفترات يكون يعني الدين المستحق 100 دينار كويتي فاذا بعوضه الدين ثابت هو 100 دينار فاذا بعوضه مثلا دولارات أعطيه سعر الأداء يعني سعر اليوم اللي أأدي فيه لأني ما أنقصت حقه لأنه ثابت بأمية دينار فمهما أعطيه السعر اليوم ما ضر هذا يعني هو شيخ يبي أمية دينار بأي شكل ما في ضرر عليه أما إذا بحسبها لا من اليوم الأول اللي تم فيه العقد هذا اللي يكون في شكل غدر
شيء إيه لكن افرض أنت إذا حصل أنه مثلا والله تراضي لا ما اختلفنا فيه لو حصل تراضي ناخذ بسعر لكن لو ما حصل تراضي قلت له انا اعطيك بالدولار والدولار في ذلك الوقت قد ارتفعت قيمته او انخفضت قيمته وما صار او الدينار نفسه الذي انت اشتريت فيه في ذلك الوقت كان يسوى مثلا يعني قيمته الشرائيه له قيمه مثلا عاليه ولما جيت تسدد بعد سنه انخفضت قيمته كالناس مثلا اللي اشتروا بضائع مثلا يعني مثلا في بالليره اللبنانيه
اشتروا بضايع تسوى في ليرة لبنانية في ذلك الوقت قيمتها دينار 10 ليرات، ثم جاء وقت الآن الدينار 1000 ليرة، فهل تسدد له بنفس هذه القيمة؟
ثابت
لأنه مثلا 1000 ليرة،
إذا
عطيتها 1000 ليرة
حقيقة
تسوى
دينار، نعم؟ يعني إذا سددت الآن فرضا حقيقة 1000000 ليرة ايه في
حقيقة
تسوى
مدينة. نعم.
انا ما ظلمت ابدا. يعني هم
بمكانين. ثم
ظلمت. ما ظلمت شيء. انا
عطيته
هو مستحق مثلا 1000 ليرة. 1000 ليرة
بياخذها. اذا اخذ 1000 ليرة هذه اللي هو اعطاك فيها مثلا نفرض انه انسان بعث الان كتاب الفتاوى الشخصان تاني. فهو يسوى مثلا 100 دينار. انت اخذته مثلا 1000 ليرة في ذات الوقت، لو قلت تسدد له الآن 1000 ليرة هذه ما تساوي ولا مجلد واحد في الوقت الحاضر، هل تكون وصيت لحقه؟ بياخذ 1000 ليرة الآن بعد مثلا 5 سنين 10 سنوات؟
وصيت لحقه.
ليش؟
لأن هذا قرض، هذا دين، فلن يأخذ يعني زيادة عليه،
لكن هذه ما أصبحت هذه قيمتها، يعني ما هي قيمتها الحقيقية؟
مو 1000 ليرة؟
إيه.
خلاص أنا
بعطيه 1000 ليرة. هذه الليرة سقطت، أنا أقول لك هذه الليرة الآن سقطت، أصبحت بهذا الشكل، هذا أصبحت سقطت هذا السقوط.
حتى لو.
وأصبحت في الوقت ال... ها؟
حتى لو دين عادي، حتى لو كان دين عادي، دين فرضا أنت أقرضني قبل 5 سنوات.
ثم ظلمته.
ما ظلمت
شيء. أنا عطيته
مستحق مثلا 1000 ليرة. 1000 ليرة
بياخذها. إذا أخذ 1000 ليرة هذه اللي هو أعطاك فيها مثلا نفرض إنه إنسان بعث الآن كتاب الفتاوى الشختام الثاني. هو يسوى مثلا 100 دينار. أنت أخذته مثلا 1000 ليرة في ذاك الوقت. لو قلت تسدد له الآن 1000 ليرة هذه ما تساوي ولا مجلد واحد في الوقت الحاضر، هل تكون وصيت لحقه؟ بياخذ 1000 ليرة الآن بعد مثلا 5 سنين 10 سنوات؟
وصيت لحقه.
ليش؟
لأن هذا قرض، هذا دين، فلن يأخذ يعني زيادة عليه،
لكن هذه ما أصبحت هذه قيمتها، يعني ما هي قيمتها الحقيقية؟
مستحق عليه مو 1000 ليرة.
أي
خلاص انا
بعطيه 1000 ليرة. هذه الليرة سقطت، انا اقول لك هذه الليرة الان سقطت، اصبحت بهذا الشكل، هذا اصبحت سقطت هذا السقوط، واصبحت في الوقت ال... ها؟
حتى لو دين عادي، حتى لو كان دين عادي، دين فرضا انت اقرضني قبل 5 سنوات 1000 ليرة، الحين بسدد لك اعطيك 2000.
انا اقول هذا ليس المطلوب المماثلة، يعني المماثلة حتى يكون عدل، اي فلازم المماثلة، فاذا سقط هذا بالشكل هذا ما اعطتني مماثلة، ما اعطتني حقي في 100 دينار التي سلفتك اياها، ما اعطتني اياها.
يا شيخ لا تستطيع قيمتها،
تصير مثلا الليرة هي عملة كذلك، لا ضرر ولا ضرر،
شرد على
نعم هذا لا بد من الرد في الحقيقة على يعني أقرب التماثل، يعني على القيمة، رد على القيمة في ذلك الوقت، قديش تصبح القيمة في شيء ثابت، فتقيم 1000 ليرة مثلا هذه دي، يعني هذا اللي يرجح كلام المرياض أنه عند التقابض لسعر اليوم، لما نرجع لسعر اليوم هذا أعدل، فأنا الآن لما رجعت مثلا أرجع لأنك الآن نرجع الآن بسعر اليوم قديش تساوي الآن الليرة هذه بسعر اليوم هذا في عملة من العملة المستقرة تساوي كذا فأقول هذا الشيء بهذا السعر أقرب للعدل يعني أقرب للعدل وإلا أصبح هناك فيه يعني تفاوت كبير جدا الآن يعني هناك لهم ديون ضخمة يعني مثلا الشيخ ناصر كان خلافه معاه ديون ضخمة مثلا في حقوق كتب ونشر وكذا وكذا فلما تيجي تسدد الآن بالليرة هاخد نفس الشيء معطيك شيء اشتريت بضائع ناس اشتروا بضائع مثلا من تجار لبنانيين بمبالغ طائلة جدا ثم مثلا جاء ما سددوا ويجي يسددوا الآن ايش قيمة ما سدد ما تعطيني شيء ما تعطيني شيء فلوسي تعطيني ورق مطبوع ما يسوي شيء فهذا ظلم والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر طيب ما بس خلينا نقرا شوي من فصل هذا بعد ان ثم يقول المؤلف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار الاصول يعني مثل الدور مثلا والعقار والنخيل والاشجار والثمار معروف يقول من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها او جعلها صداقا ونحوه اي نوع من العطية او الوقف يعني بالنسبة للدار تناول ارضها ايش يعني ان واحد وقف دار فايش يدخل فيها فيقول اولا الارض يعني مش الحيطان فقط فإذا كان بيع الدار أو واهبها لشخص قال وهبتك هذا الدار هذه الدار أو رهنت هذه الدار عندك أو وقفتها لله أو أقررت بأنها مثلا علي أو أوصيت بها أو جعلتها صداق مثلا واحد قال يعني للمرأة الولي المرأة مثلا يعني أصدقت وليتك هذه الدار فأول شيء الأرض التي عليها البناء يدخل في معنى دار الأرض يقول طبعا إن لم تكن موقوفة لأن الوقف خلاص لا يجوز يعني خلاص معنى لأن الشيء الوقف يغلب يتصرف في يعني يطرب أي تصرف آخر فلو أنت اشتريت دار وهذه الدار في الأصل موقوفة لله تبارك وتعالى ما يحل الوقف لأن الوقف غالب فيها كمصر والشام والعراق ذكره في المبدع يعني أرضها غير موقوفة أما في بعض الأراضي موقوفة كمثلا دار مثلا على قول بعض العلماء في منى أو في مكة إنه ما يجوز يعني أخذ أرضها لأن أرضها لله عز وجل والإنسان إذا بنى يكون بس ما يملك إلا فقط البناء الخارجي ولا يملك الأرض أما في بلد مثل مصر وفي بلد مثل الشام والعراق فالإنسان يملك الدار اللي هو البناء والأرض كذلك أما بعض الأراضين بعض العلماء يرى أن هذه الأراضين ما يجوز يعني هي الأرض هذه لله ومن بنى عليها أو أقام عليها شيء فليس له إلا البناء فقط وأما الأرض فهذه لأنها لله ما يجوز يعني أخذه بعضهم يرى أن حرم بهذا الشكل يعني. يتناول الأرض وبناءها يدخل البناء كذلك وفناءها الفناء اللي هو الأرض التي يعني في داخل حوشها أو حولها إن كان يعني إن كان لها فناء إلا أن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع أمامه وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها يعني الأرض التي تتصل بهذه الدار لمصلحة هذه الدار فكذلك من اشتراها وقفها تدخل فيه كالسلالين إذا فيها سلالة من خارج مبنية ملحقة بهذه الدار والرفوف المثمرة والأبواب المنصوبة يدخل كذلك الدار والخوابي المدفونة إذا لها خوابي أو جوابي يعني موجودة في, 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 في داخل الدار يدخل في الدار لأنها لمصلحتها كحيطانها ولا فيها من شجر وعرش لاتصالها بها إذا فيها شجر أو فيها معرشات في هذه الدار فكذلك داخل فيها ثم قال لا كنزا وحجرا مدفونين أما إذا فيها كنز
يعني كان مثلا الكنز معروف يعني من الذهب او من غيره، كنزه اصحاب الدار هذه او ناس قبلهم كنزوه ودفنوا فيها، فاذا اشتريت الدار لا اكون قد اشتريت هذا الكنز، او حجر مثلا ثمين مدفون. يقول لانه ليس من اجزائها، انما هو موضع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش، كالقماش يعني موضوع ستائر او شيء منها. ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. يعني هالأمور المنفصلة هذه للبائع هذه أو للواهب أصل، وليست يعني لا تدخل في الانتقال، انتقال الملك. يقول عدم اتصالها، واللفظ لا يتناولها، لفظ الدار لا يتناول هذه الأشياء اللي هي الحبل والدلو والبكرة على البئر. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، وهذا أحسن، يعني إن الأمر هنا يرجع للعرف. إذا اشتريت دار مثلا، عرف أهل الكويت مثلا، اشتريت الدار إيش يدخل فيها؟ هل مثلا يدخل فيها يعني ما بني مثلا كمظلة للسيارات، ما هل تؤخذ بالستائر الموجودة، ولا للمالك أن ينزع الستائر عند خروجه؟ يعني يرجع الأمر هذا إلى العرف. ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع. إذا فيه معدن يجري أو نبع ماء يجري كذلك في تحت أرض هذه الدار، فهذا ليس يعني من 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 ملك من اشتراه. يقول أنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، إلى من يملكه يعني. ويدخل ما فيها من معدن جامد. إذا فيه معدن جامد تحت هذه الأرض، كان يكون فيها حديد مثلا أو رصاص أو غير ذلك، كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها، أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، لما روي أن ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، يعني اختلفوا قالوا إحنا المعدن ما بعنا وإنما بعنا الأرض. وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. يعني أنا النبي كان أقطعهم أرض، وأرض الأرض هذه لما أقطعهم إياها طبعا يعني أقطعهم الأرض وما فيها من المعدن، فلما باعوا الدار وهذا المعدن كان من الأرض التي أقطعهم إياها النبي فأخذوه بهذا. لكن في الأساس أن المعدن كما قال، المعدن اللي هو يعني ثابت فيها في أرض الدار، فلا شك أنه يعني من اشتراه. تعرف بعض الناس بعضهم أراضي فيها، بعض أراضي كان فيها معدن ظاهر مثل بعض جبال الملح، وبعضها أرض وظهر فيها معادن، فطبعا يعني له الأرض وما تحتها. يقول عنه إن ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا يجعل له خيارا، قاله في الشرح ظاهر هذا انه ما له خيار في هذا، وانه هذا لا يدخل في باب الخيار، يعني ان خيره وقال له ان ظهر فيها معدن فالمعدن لي لما يبيعها، يعني يبدو ان هذا طبعا اذا اشترطوا هذا الشرط فالمسلمون عند شروطين، لكن اذا اشترطوا فهذا لا شك انه لمن اشتراه. وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء، الغرس الموجود كإذا كان مثلا اشترى بيت وفيه نخيل، هل يجوز له إذا باع البيت يروح يجيب رافعة ويشيل النخل اللي فيه يأخذ يقول أنا بعتك الأرض بس ما بعتك النخل؟ فكذلك يرى أن الغرس الموجود، الشجر الموجود في داخل هذه الأرض التي اشتراها فهي كذلك، وكذلك بناء يلزم شمال داخل فيها. نعم ايه هذا شيء ثاني. تثمين طبعا بيثمنوا الارض ومع الارض، لكن اذا اشترى الارض يعني اشتريت هذه الارض هذه فلا شك ان اللي يشتري الارض في الغراس، الغراس تبع الارض، والا كنا زي جماعه راس الخيمه يقول لك انهم انت تشتري بستان هناك عندهم حديقه بعد شوي يجي لها صاحب الارض داخل وين وين يقول انا بعتك الارض ما بعتك الشجره هذه. نعم نخله ولا متى نظل النخلة؟ النخلة ما انفصل عن الأرض لأن غراس هذه، إلا إن كان حيشيلها نعم من أرضه، أما تبقى في أرضه أنا ما اشتراها. أي صار مثل مسمار جحا هذا شلون يصير؟ شرط ماذا؟ إلى متى؟ خمس سنة يعني شيء خلاص إذا يقول لك إذا شاره إذا أراد يشيله لكن يبقى خمسة ما يصير بيعه. ولذا باع الأرض وخلى النخل فيها، والنخل هذه لما تقول 100 سنة 200 سنة ما أخذ أرضا. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. إذا خل اشتريت منك هذا البستان يدخل فيه الأرض والشجر والحائط، لأن ما فيها من زرع لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. أما هذا الزرع الذي يزرع يحصد مرة واحدة فهذا للبائع لأنه مودع في الأرض يراد للنقل، أشبه الثمرة المؤبرة. يعني قال سوينا على الثمرة المؤبرة، والمؤبرة له الملقح يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من باع يعني نخلا قبل بعد أن يؤبر فثمرته للمبتاع إلا أن يشترته يعني فثمرته للبائع إلا أن يشترته المبتاع، فتكون الثمرة لمن أبره اللي هو البائع. فقص عليه كذلك الزرع الذي يحصد مرة واحدة، مو لأن في زرع يحصد مرة واحدة مثل البر والشعير، وفي زرع يعني يحصد مرات مثل البرسيم مثل الجت مثلا يصير بخمس سنين إلى سبع سنوات ويطلع ويروح. فلمن هذا الجت هذا يصير لمن؟ إذا اشتريت بستان وفيه برسيم موجود ها؟ نعم؟ أنا حيقول إنه البيع مرة واحدة بس قصة واحدة جزة واحدة، وأما بقية الجزات فإنما هي للمشتري. يقول لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مدع في الأرض يراد للنقل، أشبه الثمرة المعبرة. قال في الشرح وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلاف، يعني قال له بيعته خلاص هذا لا شك أنه للبائع. يقول ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، اللي هو هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فيبقى للبائع إلى أول وقت أخذه يعني وقت حصاد يعني بلا أجرة، ما يدفع أجرة على يعني على البقاء، لأن المنفعة مستثناة له. يقول ما لم يشترطه المشتري لنفسه، إلا إذا اشترطه المشتري وقال له أنا اشتري منك البستان هذا، وكذلك لا يحق لك لا في الزرع ولا في شيء إذا اشترطه خلاص، فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبع للأرض فأشبه الثمرة بعد تأديرها. ما تضر الجهالة إن ورق القمح الموجود هذا يعني فيه كم طن من القمح وفيه كذا، ما تضر لأن هذا تبع للأرض. وإن كان يجز مرة بعد مرة إن هذا الزرع كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته، البقول مثل الكراث مثلا والأشياء هذه والبقدونس والأشياء هذه فإنها تجز وتطلع مرة ثانية، وهذه الأمور رطبة كبعض الأشياء الحشائش اللي تجز وتطعم ثم تخرج مرة ثانية، أو تكرر ثمرته كقساء ما تثمر مرة واحدة وباذنجان. فالأصول للمشتري اللي هي أشجارها، الأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر قاتوا على الشجرون. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للباء، الجزة حشة الأولى هذه يكون يأخذ الباء، وكذلك اللقطة الأولى من يعني هذه الأمور اللي هي ثمار أو مثل الباذنجان أو الكسار، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤطر. يقول عليه على الباء قطعهما في الحال، في حال يعني الآن يعني، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعثر التمييز، يعني يطلع باذنجان غير الباذنجان وخيار غير خيار، لأن كل يوم يفكس يعني يطلع منه فقس جديد، فما دام باعه في الوقت الحاضر لابد من إيه يجمع الثمر الموجود أو يأخذ هذه للبائع ما لم يشترط طبعا من إيه يعني المبتاع. وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعثر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له، إذا قالوا لا خلاص يعني كل اللي في الأرض من هذه الثمار فهي لي إذا اشترطها المشتري، ده حديث المسلمون عند شروطهم. يقول وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، شجر النخل بعد تشقق الطلع فالثمر يكون للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، يعني عندما ينضج الرطب أو الثمر، إلا أن يشترطه المبتاع اللي هو المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، اللي هو بعد التأذير، إلا أن يشترطها المبتاع المشتري فيقول له خلاص أخذ اشتري هذا البستان وكذلك الثمر. الحديث متفق عليه. والتأذير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، لأن ما في تأذير إلا بعد ما يتشقق الأغلفة الإيه العذور خالص، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه لمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وذلك لأنه نص الحديث الرسول قال من باع يعني نخلا بعد أن تؤبر، فجعل أنه الحد هو التأبير مو بعد أن يتشقق من أغلفته. يقول وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره منا له نور يتناثر، فكذا إذا يعني بدأ يعني قاس هنا هذه الأشياء لما تؤبر، وإنما إذا ظهر يعني بداية الثمر اللي هو الزهور فتكون الثمرة هنا يعني للبائع إلا شرط المبتاع، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف، كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيه عليه. يقول وما بيع قبل ذلك فللمشتري، يعني إذا بيع قبل التأبير وقبل ظهور هذه بداية الثمار فهذا للمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه، فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه بالخبر أي الحديث. وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، واختلاف الأيدي. يقول إذا أبر البائع بعض هذه وترك البعض يقول هذه كلها تصير للبائع، لأن لما يكون هذا له نخل وهذا له نخل يقول ممكن يصير فيه يعني خلاف ويصير فيه ضرر، لكن على كل حال إذا عظم الضرر وكل عارف يعني النخل الثمر التي له فما يكون فيه ضرر. فجعل ما لم يظهر تبع للظاهر قاله في الكاف. يقول ولا تدخل الارض تبعا للشجر. طبعا اذا انسان اشترى شجر مو معناه اشترى الارض، لكن العكس هو الصحيح. اذا اشترى الارض يتبعها الشجر، اما اذا اشترى الشجر فلا يتبعه الارض. فاذا باد لم يملك المشتري، يعني اذا باد الشجر ما له اي شيء ملك. فاذا باد لم يملك غرس مكانه لانه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحه الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحو. يعني من اشترى الشجر فطبعا له الحق في ان يدخل ليشتري في هذه الارض لانه له هذا حبيب. لكن اذا كان القضيه قضيه للفرجه وكذا يقول يدخل للمصلحه ويجتاز هذه الارض للمصلحه، لكن ليس له للفرجة. وعلى كل حال الفرجة من مصالح الإصلاح، من عليه الفرجة كمان هذه مشكلة. ها؟ هي أنا مثلا اشترى مثلا نخل وبعد النخل قالوا شيء غير، ما يقول والله أنا بشيل النخل هذا وبحط نخلة ثانية وأخذ ثمرتها. أنت اشتريت فقط النخلة الموجودة يعني، وليس لك أن تغرس غيره، إلا أن يكون معز الأرض، هاي قضية ثانية. لكن في إزالة الأرض، لكن اشتري النخلة. لم يملك يعني غرس مكانه، يعني يغرس في مكانه، يعني غرس نخلا آخر مكانه الذي باده. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ان الفصل شويه صوت طويل. يعني انت اشتريت لم يملك غرس مكان، انت اشتريت بستان، اشتريت النخل اللي فيه
زين، وجاء النخل هذا عندك مثلا مات،